فيعد الصيام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، ويحرص على التمتع لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
يقول السائل: ما الحكم لو دخل رجل مكة ولم يحرم عند الميقات مع العلم بأنه دخل بنية العمل والعمرة؟
إذا دخل مكة بنية العمل والعمرة وهو لم يحرم فما يسوغ له أن يحرم من التنعيم، يجب عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به فيحرم منه، فإن عاد إلى الميقات فأحرم منه فليس عليه شيء، وإن لم يستطع العودة إلى الميقات الذي مر به وأحرم من الحل فيكون عليه هدي، ولو أقام من مكة 10 أيام. يقول إذا أقام 3 أيام يكون من أهل مكة؟ لا، إذا دخل مكة بدون إحرام وهو يريد العمرة فنقول له عد إلى الميقات، إذا قال لا أستطيع العودة إلى الميقات نقول أحرم من الحل وعليك هدي. أما إذا كان دخل مكة بنية العمل وما أراد العمرة لكن لما وصل إلى مكة حن واشتاق إلى النسك والإحرام بالعمرة فنقول هذا يخرج إلى الحل ويحرم منه وليس عليه شيء، لأن هذا عمرته من الحل، والأول عمرته عبارة من بلده، من بلده بعيد أو قريب، فالذي تجاوز الميقات من غير إرادة الحج ولا العمرة ما عليه شيء، يحرم من أي مكان إذا عزم على العمرة. أما الذي تجاوز الميقات وهو يريد العمرة فنقول يعود إلى الميقات، قال لا أستطيع نقول يحرم من الحل ويكون عليه هدي لمجاوزته الميقات.
يقول السائل: أنا مقيم في جدة وأريد الحج متمتع ولكن لا أملك ثمن الهدي، فما هي الأيام 3 التي يجب علي صيامها في الحج والسبعة التي بعد الحج؟
ما دمت من سكان جدة وأحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ولم تسافر بينهما، أقمت بمكة فلك أن تصوم الأيام 3 وأنت لا تستطيع الهدي بعد تحللك من العمرة. أما إذا عدت إلى جدة فلك أن تحرم من جدة مفردا بالحج، وعمرتك في شوال أو في ذي القعدة لا توجب عليك هدي لأنك عدت إلى مقر إقامتك.
يقول السائل: إني من سكان المدينة وقدمت مكة للعمرة، فهل يجب علي أن أقصر الصلاة أو أصلي رباعية وراء الإمام؟
ما يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأنه يقصر، إن كان معه رفقة يصلي وإياهم وهم بعيدون عن المساجد فنعم، يقصرون. أما إذا كان سيتخلف عن الجماعة للقصر فلا يجوز له، لأن الجماعة واجبة والقصر رخصة. فإذا كنت مع جماعتك تصلون فالأولى في حال السفر أن تقصروا، أما أن تكون قريب من المسجد فلا يجوز لك أن تتخلف عن المسجد لأجل القصر. صل مع الإمام وأتم، وإذا صليت مع إمام يتم فأتم مثله ولو لم تدرك إلا التشهد. وإذا صليت مع إمام يقصر وأنت مسافر فاقصر مثله.
يقول السائل: أقرض بعض الإخوة مبالغ حسب حاجتهم ولا أكتب ذلك القرض، بل أقرضهم وأظنهم أمناء وحتى لا يشكون أنني شككت في أمانتهم. والسؤال: هل ينقص ذلك من أجري ويذهب لأني لم أعمل بما أمر الله به من كتابة القرض الذي عليهم؟
لا يا أخي، إذا أقرضت أخاك المسلم فلا ينقص أجرك لعدم الكتابة، لأن الكتابة هنا الأمر أمر استحباب أو إباحة، فليس أمر وجوب أنه يجب على المرء كل ما أقرض أو أعطى أن يكتب، لا ما يجب عليه، وإنما هو أمر لضبط القضايا، وإذا خشيت من الإنكار أو النسيان فتحسن الكتابة ولا يلزمك أن تكتب، ولا ينقص من أجرك شيء إذا لم تكتب.
يقول السائل: هل تسكن الزوجة بعد تحللها من زوجها، هل تسكن في بيتها مع أولادها وزوجها؟
إذا طلقها زوجها فلا يجوز أن تعيش معه في بيته. إن أسكنها هي وأولادها في بيت مستقل فحسن، وأما أن تبقى معه في بيتها وهو ليس بمحرم لها وتلتقي به وتخالطه فلا يجوز هذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يحسنها له وهو عازف عنها أولا في الحلال فيحسنها الشيطان له في الحرام فيقع عليها. فلا يجوز أن تبقى المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي، لأنها إذا طلقها صارت أجنبية منه. يقول: أريد الحج متمتعا وفي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرمت من مكة متمتعا أو متعمدا ذلك مع أني مقيم في جدة، فماذا علي؟ إذا كنت مقيم في جدة ودخلت من جدة إلى مكة تريد الحج فيجب عليك أن تحرم من جدة، فإذا لم تحرم وأحرمت من مكة فيكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. إذا أحرمت من مكة وأنت مقيم في جدة ودخلت من جدة بنية الحج فعليك هدي في هذه الحال، أما إذا دخلت من جدة بغير إرادة الحج ودخلت لغرض ما ثم طالت مدة قضاء هذا الغرض وتأخرت فعزمت على الحج وأنت في مكة فتحرم حينئذ من مكة لأنك حال دخولك لم تكن ناويا للحج وإنما دخلت إلى مكة ناويا الرجوع غدا أو بعد غد فطالت بك الإقامة في مكة وأدركك الحج فتحرم من مكة ولا شيء عليك.
يقول السائل هل تجوز الصلاة قبل المغرب بعشر دقائق ركعتين؟
الصلاة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس منهي عنها وقت نهي إلا ذوات الأسباب تفعل في أي وقت. أنت جالس في المسجد الحرام أو غيره من المساجد مثلا فلما بقي على الغروب عشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة قمت تصلي ركعتين نقول لا يجوز لك ذلك لأن الوقت وقت نهي ما يجوز. أنت جالس في المسجد الحرام بعد العصر ثم قمت وطفت سبعة أشواط بالبيت شرفه الله بعد الطواف أردت أن تصلي ركعتين نقول نعم. أقول كيف تأذنون لي بالصلاة ركعتين وقد منعتموني أمس أن أقوم أصلي قبل المغرب بربع ساعة؟ نقول تلك ليس لها سبب وهذه لها سبب وهو الطواف. فإذا طفت بعد الفجر وأردت أن تصلي ركعتين فنعم صل ركعتين ولو لم تطلع الشمس لأن الطواف سبب للصلاة. دخلت المسجد قبل المغرب بربع ساعة أو بعشر دقائق نقول صل تحية المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. رآك أحد جالس قمت تصلي فقام ليصلي مثلك نقول لا أنت ممنوع. يقول لما تذنون لهذا وتمنعونني؟ نقول لأن هذا دخوله المسجد في هذا الوقت سبب للصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما أنت جالس فصلاتك لا سبب لها فذوات الأسباب تصلى ولو في وقت النهي والمسألة فيها خلاف مثل صلاة الجنازة قدمت بعد صلاة العصر نقول انتظروا بها المغرب الوقت وقت نهي لا نصلي على الجنازة الآن؟ لا نصلي على الجنازة لأنه سبب. قدمت الجنازة بعد صلاة الفجر نقول انتظروا بها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح؟ لا نصلي عليها لأن وجود الجنازة سبب للصلاة. فذوات الأسباب تحية المسجد وسنة الطواف وسنة الوضوء وصلاة الجنازة وسجود التلاوة كل هذه أسباب للصلاة نصليها.
يقول السائل هل يجوز قتل الجراد في الحرم وهل يأثم إذا كان بغير قصد؟
لا ما يجوز له أن يقتل الجراد في الحرم فلا يقتل لأنه من الصيد من الطيور فلا تقتل ولا تصاد. و السؤال الثاني شو؟
يقول السائل المقيم في مكة هل هو من يسكن داخل الحرم أم هو المقيم من يسكن مكة في حدود الحرم وخارجه؟
حاضر المسجد الحرام الذين استثنوا من هدي التمتع وهدي القران من العلماء رحمهم الله من قال هم سكان مكة سواء كان داخل الحرم أو خارج، وآخرون قالوا هم سكان الحرم، وآخرون قالوا هم من كان بينهم وبين مكة أقل من مسافة قصر، ومنهم من قال هم من دون الميقات. والذي يظهر والله أعلم أنهم أهل مكة سواء كانوا داخل الحرم أو خارجه مثل سكان التنعيم وسكان الشرايع، هؤلاء والله أعلم أنهم يعتبرون من حاضر المسجد الحرام لأنهم من سكانه وقريب منه.
يقول السائل أعلم معنى العلم بالتعلم ولكن لا أعلم معنى والحلم بالتحلم، فما معناها؟
العلم بالتعلم يعني العلم ما يأتي وحي من السماء، وإنما تتعلم فتكون عالما بإذن الله. والحلم بالتحلم يعني أنك تعود نفسك على الحلم، تعود نفسك على الحلم وتجاهد نفسك عند الغضب، فلا تظهر غضبك وتكظم غيظك، إذا غضبت تكظم، وهكذا. فهو بالتعود، يعني الحلم بالتحلم، إذا ألزمت نفسك بالحلم وعودتها عليه ومنعتها من الغضب وسرعة الانفعال ونحو ذلك اكتسبت هذا بإذن الله. لأنه قد يكون حلم جبل عليه المرء، وقد يكون حلم عود المرء نفسه عليه، صبر نفسه عليه وعودها وألزمها، فيكون بإذن الله طبيعة له.
يقول السائل هل يجمع بين العصر بين الجمعة والعصر إذا كان مسافرا؟
أولا إذا كان مسافر فليس عليه جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع في حال السفر، فإذا صلى الظهر يوم الجمعة يجمع معها العصر، وإذا صلاها جمعة في أحد الجوامع مثلا فلا يجمع معها العصر. إذا صلى جمعة لا يجمع معها العصر، وإذا صلى ظهر فإنه يجمع معها العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع يوم عرفة الظهر والعصر، لكنه عليه الصلاة والسلام خطب خطبة عرفة وصلى الظهر ركعتين وليس الجمعة، لأنه لم يجهر فيها بالقراءة، صلاها ظهر ثم صلى بعدها العصر. فالمسافر إذا صلى الظهر يوم الجمعة ركعتين له أن يجمع معها العصر، لأنه مسافر جمع بين الظهر والعصر وليس عليه جمعة. فإذا صلاها جمعة في مكان ما فلا يجمع معها العصر، لأن الجمعة لا يجمع معها.
يقول السائل هل من السنة للمقيم في مكة أن يحج متمتع؟
المقيم بمكة له أن يحج متمتع، وله أن يحج قارن، وله أن يحج مفردا، فإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة فيعتبر متمتع. إذا لم يعتمر في أشهر الحج وأحرم بالحج فقط اعتبر مفردا، وإذا لم يعتمر في أشهر الحج وأحرم بالعمرة والحج قارنا اعتبر قارنا. وفي جميع الأحوال الثلاثة ما دام من سكان مكة فليس عليه هدي، ولا فرق بين أفعال القران وأفعال الإفراد سوى النية، بالنية ينوي الإفراد فيكون مفردا وينوي القران فيكون قارنا، وأفعال القران والإفراد سواء، إلا أن القارن من خارج المسجد الحرام عليه هدي القران مثل ما عليه هدي التمتع. تقول السائلة: إن لديها طفلة مريضة ودلوها على أن تعطيها خل، فأعطتها شيئا من الخل ثم بعد ذلك ماتت البنت، فهل عليها كفارة؟ الذي يظهر والله أعلم أنها ليس عليها كفارة، لأن إعطاءها ليس هو سبب الوفاة، ما دامت أنها مريضة وهي تلتمس لها العلاج ودلت على هذا العلاج، لكن هذا العلاج ما نفع، والعلاج عادة ما ينفع دائما وأبدا إذا تم الأجل، إذا تم الأجل فلا ينفع العلاج، قد يموت المرء وهو يمشي. فهذه ما دامت يعني سبب الموت والله أعلم المرض، هي مريضة ولا يعلم أن هذا العلاج أو هذا الخل الذي أعطتها إياه هو سبب وفاتها، هو يكون على المرء كفارة إذا كان فعله سبب للوفاة، ما يعلم سبب للوفاة سواه فيكون عليه كفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا في القتل خطأ، يعني إذا كان سبب في الوفاة غير متعمد، مثل أن يكون يرمي صيد فأصاب آدمي، يمشي بالسيارة فما قصد دهسه فدهسه بدون أن يعلم، أو من باب الخطأ، ففي هذه الأحوال يكون عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
يقول السائل: أنا مقيم في مكة وجئت من مصر في شهر شوال، وأتيت بعمرة من الميقات عن نفسي وأنوي الحج عن غيري، فهل علي هدي التمتع؟
يقول إنه جاء من مصر بنية العمرة فاعتمر ويريد الحج عن غيره، فهل عليه هدي؟ الجواب نعم، عليه هدي لأنه متمتع، ما دام مجيئه في أشهر الحج في شوال كما ذكر فهو متمتع، والهدي على من باشر الحج والعمرة هو المتمتع، فعليه هدي حتى لو كانت العمرة لشخص والحج لشخص آخر، أو كلاهما لشخص واحد، أو الحج له والعمرة لغيره، أو العمرة له والحج لغيره، سواء، ما دام أن المرء باشر الحج والعمرة وأتى بالعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة ولم يسافر بينهما فإنه يكون حينئذ متمتع عليه هدي التمتع إن استطاعه، فإن لم يستطعه صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع.
يقول السائل: فاتتني صلاة المغرب وأقيمت صلاة العشاء، فماذا أصلي أولا، المغرب أو العشاء؟
إذا حضرت وقد أقيمت صلاة العشاء فلك أن تدخل مع الإمام وتصلي معه، لا تفوتك صلاة الجماعة، ثم بعدما يسلم الإمام وأنت تنوي العشاء، بعدما يسلم الإمام وتسلم من الصلاة تقوم وتأتي بين صلاة المغرب مباشرة. ثم هل عليك أن تعيد العشاء مرة أخرى بعد المغرب لتحصل على الترتيب أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله محل خلاف بين العلماء من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بعضهم قال يلزمه بعد صلاة المغرب أن يأتي بالعشاء ليحصل الترتيب، وبعضهم قال إن الله لم يأمره بالصلاة مرتين وقد أدى صلاة العشاء أولا. إلا أن الأخ السائل يقول إنه صلى العشاء مع الإمام وأخر المغرب إلى اليوم الثاني، وهذا خطأ، خطأ فاحش. تأخير الصلاة الذي فاتته إلى اليوم الثاني ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يجب عليه حال ما يستيقظ أو حال ما يذكر إن كان ناسي أن يبادر بالصلاة الفائتة، ولا يؤخرها كما يظن بعض الناس جهلا أنه يؤخر صلاة المغرب حتى اليوم الثاني يصليها المغرب، يؤخر صلاة الفجر حتى اليوم الثاني يصليها في وقت الفجر. لا، ساعة ما يستيقظ أو ساعة ما يذكر يجب عليه أن يبادر بأداء الصلاة في وقتها أو انتهى وقتها يصليها في الحال. استيقظ مثلا قبل طلوع الشمس، نقول بادر بأداء صلاة الفجر لأنك لا تزال في الوقت. استيقظ بعد طلوع الشمس مثلا، نقول بادر بصلاة الفجر وإن خرج وقتها ولا تؤخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.